بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سوف يكون الحديث إن شاء الله في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذه الأيام المباركة، ونحن في مفتتح رجب الفرد، رجب الحرام، اليوم الأربعاء من عام 38 و400 ألف، وفي هذا البلد المبارك طيبة الطيبة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار الإيمان ودار الذين تبوأوا الدار والإيمان ومهاجر المهاجرين، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وجعلنا من المنظومين بقول عز شأنه والذين اتبعهم بإحسان. سيكون إن شاء الله الحديث في هذين اليومين المباركين، اليوم غدا إن شاء الله، وهو خير إن شاء أحسب إن شاء الله أنه من خير ما يكون الحديث فيه وحوله. لا شك أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله، وكلام من أوتي جامع الكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل أن يكون الحديث حول حديث عظيم، حديث جامع، قال فيه أهل العلم كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله، يقول هو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله، ويقول فيه أيضا القاضي عياض رحمه الله اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادة الظاهرة والباطنة. ومن عقود الإيمان ابتداء وحالا وأعمال الجوارح، ومن الإخلاص في السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، وحتى إن علوم الشريعة هكذا قال القاضي رحمه الله، حتى إن علوم الشريعة كلها ترجع إليه ومتشعبة، ترجع إليه ومتشعبة منه، يعني تصدر وترد. والقرطبي رحمه الله يقول هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل عمل السنة. ما هو هذا الحديث؟ هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مخرج في عند مسلم بهذا اللفظ اللي سوف إن شاء الله أتلوه، وعند البخاري لكن ليس من رواية عمر وإنما من رواية أبي هريرة في ألفاظ قد يكون فيها اختلاف، وإلا أمرون يكاد يكون في جميع السنن في كتب أهل السنن لكن بألفاظ، ولعلنا نشير إلى بعضها في أثناء الحديث. هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم كما أشرنا في كلام الحافظ بن رجب في شرحه، وكذلك كلام القاضي عياض، كلام الإمام القرطبي، وقال غير أهل العلم، هذا من 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 أولا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع أصول الدين، بل اشتمل على الدين كله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا هو الدين، ولهذا الحديث منزلته في الدين وفي أصول الدين وفي كلام أهل العلم، وفي أيضا بيان حقائق الإسلام وحقائق الإيمان وبما يكون به المسلم مسلما ويكون مؤمنا، وأيضا بما تكون به العبادات على وجهها من حيث الإحسان، وأيضا من آداب العلم، على كلام يعني في كلام أهل العلم في شرحهم له يعني استنباطاتهم من علومه وفوائده ما لا ينقضي منه العجب، وكل يعني يغترف من موائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغترف. فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني جالسون، وفي بعض الروايات أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كان يخطب، فدخل هذا الرجل، قال الحافظ يعني كيف سأله يخطب؟ قال لعله أثناء الخطبة جلس فسأله في أثناء الجلوس. والحاصل أنهم كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كما كان يحدثهم أو كان يخطب فيهم. فإذ طلع علينا، واضح أن عبارة طلع علينا يعني مفاجأة وشيء لم أو شخصية لم ليست معروفة، بل فيها ما يلفت أو يلفت النظر، ولهذا قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، يعني أروع صفات، شديد بياض الثياب، مما يدل على أول معلوم أن حال الصحابة رضوان الله في الجملة كانوا على فقر، وأيضا الإنسان في بلده أو إذا كان في الأيام المعتادة يكون لبسه معتادا، لا يلبس لباسا يعني مختصا كيوم الجمعة أو إذا كان ضيفا أو كان يعني في 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 أحوال خاصة، الأحوال العادية الملابس تكون معتادة ومتقاربة في ملابس الناس، ناهيكم إذا كان أغلبهم فقراء أو أغلبهم ثيابهم قد يكون عليها شيء من الرثاثة أو عليها شيء من ما يدل على ضعف الحال، أما هذا فكان شديد بياض الثياب، بمعنى أن شك أن هيئته كانت ملفتة جدا، وبياض شدة بياض الثياب تعني جدتها، وتعني أيضا نوع من قد يكون نوع من الثراء أو نوع من التميز أو نوع من الخصوصية الملفتة، شديد سواد الشعر، مما يدل على أنه يعني معتني بنفسه كأنه لم يأتي من وعثاء سفر، الإنسان إذا جاء من بعيد أو جاء يكون لا يكون شعره على 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 على, على شدة هذا السواد، يكون فيه نوع من إما غبرة أو نوع من الذي يذهب عنه الجدة أو اللمعة أو نحو ذلك، فهو شديد سواد الشعر بمعنى أن هيئته ملفتة جدا، لا يرى عليه أثر السفر، فعلا يعني السفر ولا سيما في القديم يظهر على الإنسان وعثاء السفر، لأنهم يقطعون مسافات كثيرة وطويلة و يعانون ويلاقون من الرياح ومن التعب ومن تغير الهيئة، لأن المسافة طويلة بالأيام والأسابيع بل بالشهور، ولهذا يعني بعض الشعراء حينما وفد على أحد خلفاء بني العباس لعله أبو جعفر المنصور أتاهم من جهة الجزيرة العربية، قال إليك قصرنا النصف من صلواتنا، شهر بعد من إليك قصرنا النصف من صلواتنا، مسافة شهر أو مسيرة شهر بعد شهر نواصله، يعني من الجزيرة العربية إلى بغداد شهرين، إليك قصرنا النصف من صلواتنا مسيرة شهر بعد شهر نواصله، فكان السفر شاقا جدا، وكان على أهل المسافرون حين يفيدون إلى مواطن نزولهم سواء كان بلدانهم أو البلد الذي يقصدونه يحتاج إلى تهيئة ويحتاج إلى يغتسلوا ويحتاج إلى يغيروا ملابسهم، بحيث أنها يعني وعثاء السفر ظاهرة شاقة، ولا يزال السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قطعة من العذاب مهما كان، المهم هذا الرجل كما يصف عمر رضي الله عنه يقول ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني لو كان يعني مدام ليس عليه أثر السفر ينبغي أن يكون من أهل البلد. يعني كيف يعني لا الشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر وما أحد يعرفه لأنه إذا لم يكن مسافرا غالبا يكون أهل البلد ولا بد أن نعرفه. ولا سيما في القديم طبعا في القديم يا مشايخ كانت البلدان محدودة والغريب يعرف تماما ليس مثل الآن. الآن لا تكاد تعرف أحدا في القديم ولعل بعضكم أدرك هذا يعني من يمكن 30-40 سنة الغريب يعرف إذا جاء البلد سواء في هيئته في لباسه في سحنته في حتى ولو كان من الجيران ولو كان يبعد مسافة قريبة لكن أهل البلد أول غالبا يكون صغير ويكون محدود وأهل البلد يعرف بعضهم بعضا فإذا جاء ولو كان من منطقته لكن تعرف أنه ليس من أهل البلد. فعمر يقول لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه تخطى الحلقات يعني بصل وإلى أن جلس عند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلسة خاصة هيئة يعني وصف عمر رضي الله عنه لها يدل على أنه فعلا جلسة ملفتة. ولهذا كان يعني كل أحواله ملفتة لا في هيئته ولا في هو رجل طبعا هيئته رجل لكن في لباسه في كذا حتى في حركته حتى في جلوسه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني كجلسة الصلاة جلسة الصلاة الإنسان يترك ركبتيه ويجلس على ركبتيه يعتمد على يكون فخذاه على ساقيه وجعل ركبتيه مسامتة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال هذه الصفة والهيئة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم أمام شيخه يجلس هذه الجلسة المؤدبة. ووضع كفيه على فخذه هل هي على فخذه النبي صلى الله عليه وسلم أو على فخذه شخص ذاته. بعضهم قال إنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الملفت. الطالب ما يضع فخذيه على يديه على فخذي معلمه أو شيخه إنما على فخذي نفسه. لكن بعض الشراح قالوا إن الفخذين هما فخذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا فعلا هو الملفت أو أكثر إلفاتا. وإن كانت هيئته كله حينما تخطى واقتحم الصفوف وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم وقال يا محمد. قيل إنه لم يقل يا رسول الله. جزاك الله خير جزاك الله خير. وفي بعض الروايات أنه قال يا رسول الله أو قال يا محمد أو في بعض بعد ما أجاب إجابات قال يا رسول الله وقيل أنه قال يا محمد وكان هذا أيضا مفيتا عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام لفظ أخبرني الإخبار لا شك طبعا في اللغة طبعا المحدثون لهم مصطلحات ما أخبرنا وأنبأنا وحدثنا كل مصطلح عندهم اصطلاح لكن ليس هذا هو المراد هنا. عندما حدثنا إذا كان حدثه شخصيا وأخبرنا إذا كان جالس ويسمع لكن أخبرني بمعنى حدثني بمعنى نبئني بمعنى كلها بمعنى أجي علمني أجب على سؤالي كلها بمعنى تؤدي المعنى. فلا يريد المصطلح الذي عليه المحدثون والذي نحو ذلك وإن كان طبعا جلس جلسة المتعلم أمام الشيخ. وهنا يعني قاعدة مشايخ هو أن المصطلحات الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر بها الحديث ولا يفسر بها القرآن. وهذا كثير، لأن العلماء يقسمون الحقائق إلى ثلاث أنواع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة إصطلاحية. حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة إصطلاحية. مثلا الصلاة حقيقتها اللغوية الدعاء، اللغوية الدعاء. فلو أنك كلمت عربيا قبل الإسلام وقلت له صلي، لا دعا، لا يفهم من الصلاة إلا الدعاء. أما الحقيقة الشرعية فالصلاة هي ما قال أهل العلم إنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في مصطلح الإسلام. بل هناك مصطلح آخر إسلامي للصلاة غير الصلاة هذه، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة هنا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى، وصلاة الملائكة لها معنى، وصلاة الله على نبيه لها معنى. فصلاة الله على نبيه ثنوا عليه الملائكة على، وصلاتنا نحن أيضا سؤال لله عز وجل أن يصلي على نبيه. ولهذا صيغتنا حينما قال صلوا عليه نقول اللهم صل، حينما الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه. فصيغة الصلاة التي نجيب بها أو التي نمتثل بها أمر ربنا أن نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل، ندعو الله أن يصلي على نبيه. وهذا شيء عجيب في حق مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يدل على عظم مقامه. كاننا لا نبلغ أن نصلي عليه، إنما نسأل الله أن يصلي عليه. وهذا من عظم مكانته عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الصلاة في المصطلح الشرعي هي إما الصلاة التي نتعبد بها التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالسليم، أو الصلاة التي هي الصلاة على النبي إن كانت من الله لها معنى، وإن كانت من الملائكة لها معنى، وإن كانت من الآدميين لها معنى. الحقائق الاصطلاحية طبعا في حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية، وكثير طبعا. البيع هو طبعا البيع لا شك أنه طبعا، وأحيانا تستوي اللغوية والاصطلاحية. لفظ بيع موجودة في اللغة العربية بمعنى تبادل، وإلا أصلها اللغوي من مد الباع، البيعان يتبايعان بمعنى يمد كل واحد منهما باعه صاحبه. وغالبا أحيانا تكون صفقة، ولا تسمى صفقة لأن صفقة، لأن غالبا يصفق أو يمسك أحدهما بيد الآخر، نوع من عقد البيع ومن عقد التوثيق. طبعا هذه أشياء عملية قد لا تكون لازمة للعقد، لكنها إجراءات يعني غالبا تصحب عملية البيع. ومن هنا سمي بيع، لأن أصله أنه يمد باعه باع المشتري إلى باعي إلى باع البائع، ولهذا يقال بيع. وإن كان أصل مد البيع بوع من الباع يعني بوعه، ولكن هذا وصلت إلى أن صارت يعني فيها تغيير، أو حتى أحيانا فيها إمالة بيع أيضا كذلك. البيع في الاصطلاح هو مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، بمعنى والمال أي شيء يطلق عليه مال، سواء كان نقدا سواء كان إبل سواء كان أراضي سواء كان أي شيء يسمى مال في اصطلاح الناس، فإنه ويكون فيه تبادل فهو يسمى بيع. هذا اصطلاح. حتى الدابة، الدابة أصبح في اللغة ما دب على الأرض، نحن من الدواب في قوله وما من دابة في الأرض إلا نحن دواب، كلما دب على الأرض في اللغة فهو دابة. لكن حتى في عند العرب انتقل إلى مصطلح خاص وهو ما مشى على الأربع، لا يقول دابة غالبا إلا ما كان يمشي على الأربع كالحمير والإبل والغنم والخيل والماشي، ما مشى على أربع فيسمى دابة. الدجاجة ما يسمى دابة، الآدمي ما يسمى دابة بهذا المصطلح، وإلا المصطلح العام يدخل، والله خلق كل دابة فمنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع. المقصود أن نتكلم عن الحقيقة الاصطلاحية والحقيقة اللغوية في أخبرني، أخبرني عن الإسلام. إذا سأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. سنتكلم عن هذا كله بتفصيل إن شاء الله. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله، لا شك ملفت جدا، رجل يسأل سؤال المستعلم، سؤال من يبدو عليه أنه لا يعلم، ثم لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. وقد يكون فيه أيضا من الأدب يا مشايخ، أحيانا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل لبعدين، حتى قال لأول ما قال في الحديث يعني لأول مرة أنني لم أعرفه، يقول ما جاءني إلا عرفته، جبريل ما جاءني بأي صورة إلا عرفه، يقول إلا هذه المرة. ولهذا لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه، فذهب يبحث عن ما وجده. فأثناء السؤال ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل إلا بعد ما ولى. فحينما قال له صدقت، هذا يدل على عظم أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. لو أنك أنت شيخ مشهور كبار، ولا حتى معلم في المدرسة، ولا معلم من كبار المعلمين، وسألك طالب وقال لك يا أستاذ ما معك، قلت كذا، قال لك الطالب صح، تقول ايش قلة الأدب تقول لي صح، تقول لي صح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ومن حسن تعليمه ومن أيضا رفقه بكل أحد أنه مع أنه قال صدقت كان ينبغي أن تكون عندي قد تثير المشاعر، تقول لرسول صدقت. هذا يعني فعلا الصحابة كيف رجل يقول لرسول صدقت؟ لماذا؟ أولا الصحابة يعلمون ونحن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء من عنده، وإنما يقول الوحي، كل ما يقول وحي سواء كان قرآنا أو سنة، ولا يمكن ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه. فيقول هذا يسأل ثم يقول صدقت. قال الرسول عمر عجب، سواء عجب قد يكون استنكار، كيف
رسول لأنه في بعض الروايات قال أنه قال لرسول الله وتقول صدقت. فقال أخبي قال الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال علماء هذه أركان الإسلام، إذا عندنا إسلام وعندنا إيمان، وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل لكن نأخذها كلمة كلمة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. خمسة الأركان خمسة كما قالوا، الشهادتان ركن واحد والأربع الباقية. الإسلام، الإسلام ولهذا الله اختار له هذا الاسم، بل هو دين الأنبياء كلهم، كلهم مسلمون. قالها إبراهيم وقالها موسى ومن يسلم وقال أيضا يوسف عليه السلام، كل أنبياء أسلام. فالدين إن الدين عند الله إسلام، وإبراهيم كما كان حنيفا مسلما وأسلمت لله رب العالمين، وأيضا قالت بلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وموسى عليه السلام قال في سورة يونس مع أخي هارون. فكلهم مسلمون، ونوح عليه السلام كذلك، وكلهم يعلنون أنهم مسلمون. فلماذا اختير هذا الاسم لهذا الدين؟ إسلام من الاستسلام، إني أسلمت وجهي، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الإسلام من الاستسلام، والاستسلام يعني الانقياد، يعني الخضوع، يعني التسليم. فالأصل في الدين الاستسلام، بمعنى يجب أن نعلم وأن تعلم أنك لا يمكن أن تحقق الدين على وجهه لله عز وجل إلا أن تعلن خضوعك واستسلامك في جوارحك وفي قلبك وفي شأنك كله. فالإسلام استسلام بمعنى تسليم وانقياد بخضوع، وسوف نأتي إن شاء الله في معنى الشهادتين. فلا يمكن أن تكون مسلما على الحقيقة إلا إذا وقر في قلبك الخضوع كله، أو وقر في الخضوع كله، خضوع وانقياد واستسلام في القلب داخلي، وأيضا استسلام جوارح خاضع لله عز وجل. ولهذا يقول لك أسلم مخي وعظمي وخشع أيضا. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة لفظ والشهادة إعلان، فلا بد من الإعلان. طبعا إعلان سواء أمام الناس ولا أنت معلن، يعني تعلن لا بد. ولهذا ومن أحسن قولا ممن دعا الله وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين. فإذا الإسلام أن تشهد، والشهادة هي النطق والتلفظ والإعلان. أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد عجيبة، وطبعا هي لا شك أنها أتى بها الأنبياء كلهم، التوحيد جاء به الأنبياء كلهم. وهذه العبارة وهذه الجملة لا إله إلا الله معلوم لا نافية، لا إله بمعنى لا إله معبود بحق، لا بد أن تفهم هذا. ليس لا إله معبود بس، لا، في آلهة معبودة، في معبودات أصنام كثيرة، من يعبد الشمس والقمر والأشجار ويعبدها، حتى صلى الله عليه وسلم يعبد حتى الأضرحة والأولياء إذا يصرف لهم نوع من العبادة، ولو قال إن أن أن أنها يعني نوع يطلب جاههم أو يطلب قربهم إلى آخره، على أشياء قد نعرض لها في أثناء الكلام. لكن حتى تعرف معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله، لأن طبعا لا نافي للجنس، لها اسم وخبر، لها مبتدا وخبر. لا إله طبعا اسمها منصوب، لا المعبود بحق، لا بد لا إله معبود، لا إله معبود بحق، هذا خبرها، لا إله معبود بحق، لا بد بحق، بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا إله. طبعا الإله الله اسم على له الجلاله، اسم من اسماء الله عز وجل، بل هو الاسم حتى قيل هو الاسم الأعظم. إله تطلق على كل معبود، إله على كل معبود، فأنت تقول لا إله في 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 في, في الكون كله، لا في السماوات ولا في الأرض ولا في الماضي ولا المستقبل، ولا لا إله يعبد بحق إلا الله. طبعا تقولها تشهد وبلسانك وبقلبك وبأعمالك كما سوف يأتي. فلا معبود، لا تعبد الله عز وجل إلا الله. الله كما هو اسم الله في الجلالة، هذا اسم الله، اسم الله وبقينا هو الاسم الأعظم. ومن أعظم ما يتقرب بها في الدعاء أن تدعوه بأن تقول يا الله، ولهذا أكثر ما جاء في القرآن لفظ الله، الحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قلنا هذا ركن واحد، تعلن أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. بمعنى حينما تؤمن وتوقن أن محمد رسول الله، ذكر العلماء أنه تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر و تصدقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. بقي واحدة رابعة، لا لا ها، واجتناب ما عنه أربعة، وهذه تحقق كل الدين، تصديقه فيما أخبر، لأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو هذه الأركان الأربعة: أخبار لا نصدق فيها، طاعة نستجيب، اجتناب ما نهى نهي، وألا يعبد الله، وهذه قضية يعني كبرى جدا، ألا يعبد الله إلا ما شرع. هذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، تصدقه فيما أخبر. لا 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 تتحقق فيك الشهادة الحقيقية أن محمد رسول الله إلا إذا صدقه فيما أخبر. طبعا هو أخبرنا عن الماضين وأخبرنا عن المستقبل، وكل ما أخبر به صح النقل به سواء بالقرآن أو بالسنة من 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 شهادة أنه رسول، أن نصدقه وأنه إيمانا كاملا من غير تردد وغير ريب وغير شك. إخباره عن الأنبياء السابقين، إخباره عن أحوال الماضين، وعن من أهلكهم الله عز وجل، ومن وكل ما جاء به الخبر الصادق في القرآن أو في السنة أو في المستقبل، سواء الساعة وسواء اليوم الآخر وأحوال اليوم الآخر، الجنة والنار وما فيهما، وكل هذا أخبار، أشراط الساعة وعلاماتها وما يحدث فيها، كل هذا أخبار. إذن أول شيء تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، لأن الرسول أتى بأوامر ونواهي، أن نطيعه فيما أمر، وليس لأحد أبدا أن يخالف. لكن من فضل عز وجل ومن لطفه أننا نطيعه فيما نطيق، ما أمرتكم من فأتوا منه ما استطعتم. فنحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نطيق، نصلي قياما فيستفق وعودا إلى آخره، وهكذا. فالطاعات في حدود الاستطاعة، أما النهي لا، نجتنب كل ما نهى عنه،
ما نقول ننتهي عما نستطيع، لا. لماذا؟ لأن النهي كف، ما في أحد ما يستطيع أن يكف عن منهيات الصغير والكبير، سواء هذا الشرك والمحرمات والربا وغيره أو الغيبة والنميمة أو حتى صغائر الذنوب، يجب أن نكف عنها كلها. ما أمرتكم منه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم فاجتنبوه كله، ما قام استطعتم. إذن من تحقيق الشهادة أن محمد رسول الله أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هو الميزان، وهذا هو المحك، بمعنى لا نعبد الله ولا نتقرب إليه إلا في حدود شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو قال به أو وجه إليه، نعم، أما غيره أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. وهذا يعني معيار يعني لا يتخلف ولا 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 يتصور. تحقيق حقيقي لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الميزان وبهذا بل بهذا القالب بصحة التعبير، أن لا يعبد الله إلا ما شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فأي عمل، طبعا هذا يتعلق لا شك بالعبادات، ترى ليس بأمور الدنيا، أمور الدنيا فيها سعة، ولعله يأتي مقام يبسط القول فيه. لكن التعبدات وما يتقرب إلى الله لا يكون إلا بما شاء رسول الله، لا نأتي بشيء من عندنا. فلا يعبد الله إلا بما شرع، وصح به النقل من أمر من فعل أو قول. لتقيم الصلاة من أركان الإسلام إقامة الصلاة. طبعا سأحاول أن أتكلم بشكل نوع من الإيجاز بقدر ما نغطي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث المبارك في هذين اليومين إن شاء الله. تقيم الصلاة، الصلاة معروفة وهي أعظم الفرائض بعد الإسلام بعد الشهادتين، أعظم فرائض الدين بعد الشهادتين هي الصلاة، أهم من الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن كل مطلوبات الشرعية. ولهذا مفروضة في اليوم والليلة 5 مرات، ما في فرائض بهذا القدر، ومفروضة على كل مسلم عاقل بالغ، ما تسقط أبدا ما دام عاقل وبالغ، ما دام يعقل ومكلف، مكلف له العقل البالغ، لا تسقط عن الصلاة بأي حال، لا بد أن يصلي. نعم في شروط الصلاة، سماع الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة إلى آخره، لكن هذه مع الاستطاعة، أي شرط يحرم استطاعة، الطهارة الماء وإلا التيمم، وإذا وجد التيمم صلي بدون لا, 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 لا ماء ولا تيمم، يسميه الفقهاء عادم الطهورين. القبلة يصلي إذا عرف القبلة يصلي ولا الجهة، ستر العورة لسه العورة إن استطاع ولا يصلي حتى عورة. فالصلاة لا تسقط أبدا ما دام العقل موجود، إلا عن الحائض والنفساء، هذه خفف الله عنها، الحائض والنفساء فقط، أما غيرهم لا تسقط أبدا. ولهذا يخطي بعض الإخوان المرضى شفاهم الله وعافاهم حين يكون في المستشفى ما يصلي، حتى لو كان في دماء، حتى اللي في سلسلة يصلي، حتى اللي دمه يسير يصلي، ما تسقط أبدا الصلاة عن أي حال نحو. وهذا عجيب في 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 فرضها، ما تسقط، تصلي على حسب حالك والله يقبل منك، وصلاتك وأنت قاعد مثل صلاتك وأنت قاعد في الفريضة،
أبدا، الأجر واحد وأنت مستلقي واحد. فالصلاة لا تسقط بأي حال ما دام العقل موجود، أما إذا صار إغماء أو جنون هذا تسقط. والإغماء أيضا يختلف، إذا كان يسيرا يقضي وإذا كان طويلا لا يقضي، لكن لا تسقط ما دام العقل موجود ولسان يعني بالغ فهو. أما الصغير معروف حاله، وإن كان أيضا يعني هي فقط التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلمها أبناءنا، ما قال صوموهم لعشر أو صوموهم لسبع وعظموهم لعشر، وإن كان ينبغي تعويض الصيام، لكن النص جاء في الصلاة. الصلاة هي الفرض الوحيد الذي فرض في السماء حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرضه الله عز وجل على نبيه مباشرة من غير واسطة جبريل. وطبعا كما هو معلوم فرض 50، ثم لا زال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وجبريل حتى خففها إلى 5 في خبر معروف وطويل. فهي هي الفرض الوحيد الذي فرض في السماء وبين الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم غير واسطة، وهي الفرض الوحيد الذي أول ما ينظر فيه يوم القيامة الله عز وجل من أعمال العبد، فإن وجد تامة نذر في سائر العمل، وإلا ردت رد سائر عمله. فالصلاة مهنة يعني يا أخواني يعني عظيم، مقام عظيم. والغريب أنه قال تقيم الصلاة، وكذلك في القرآن كل أقيم الصلاة أقام الصلاة يقيم الصلاة يقيم الصلاة إقام الصلاة. فالمطلوب إقام الصلاة، وهذا شيء عجيب خاص في الصلاة. وإن كان طبعا نقيم الحج ونقيم الصيام، لكن ما جاء النص على إقامة في الصلاة، أن نقيمها ولم يقل أن تصلوا، وإن كان يعني لا شيء المقصود تصلوا لك أن تقيمها. إقام الصلاة بمعنى أن تأتي بها جادا في استكمال شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وابتعد عن منهياتها ومكروهاتها، حريصا جدا على حضور القلب والخشوع إلى آخر. هذا يقوم الصلاة. الذي يقوم الصلاة هو الذي يأتي بها مجتهدا في أن يؤديها على كمالها، حاضر القلب مبتعد عن الشواغل إلى آخره. وسوف يأتي الكلام عن الإحسان إن شاء الله في هذا الموضوع، نتكلم عن هذا في الإحسان. لكن المطلوب إقام الصلاة، بل أحيانا المصلين جاء وعيد عليهم فويل للمصلين، وقال لم نكن من المصلين، ولم يقل لم نكن من مقيم الصلاة. فإذا الصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. قال وتؤتي الزكاة. الزكاة حق معلوم فرضه الله عز وجل على الأغنياء في للفقراء ولمن ذكرهم الله في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والزكاة معلومة من التزكية، وفيها عجيب، فيها معنيان عجيبان وحقيقة، يعني فيها الطهر وفيها النماء. لفظ الزكاة حتى في اللغة تفيد الطهر وتفيد النماء، وهي حقيقة في 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 أثرها في المال زكاة نماء وطهر، لأن تزكيه ستزكي المال وتزكي صاحبه. الغريب أن فعل أنها مطلقة، تزكي المال وتزكي صاحبه بحيث يكون صاحبه. وبفعل يعني الله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه، فالذي يخرج الزكاة طيبة بها نفسه هذا عجيب، قد سليم قلبه وقد تطهر قلبه وقد زكى قلبه وزكى نفسه تزكية زكاة. وحق معلوم طبعا بين الأموال، وجاء مفصل تفصيل دقيق سواء كان من سائما مثل الأنعام أو كان من الزرع والثمار أو كان من النقدين على كلام التفاصيل يعني لعله تأتي مناسبة يتكلم الإنسان فيها. أقول ما الحظ؟ المال يا إخواني له منزلة عجيبة في الدين وفي الإسلام وفي القرآن. اقرأوا القرآن وحاولوا أن تتأملوا موارد المال كم جاء، جاء كثيرا جدا، بل من أوائل ما نزل من القرآن فيه المال على طول، سواء في الشح، سواء في الإنفاق، سواء في التزكية، شيء أبدا. القرآن وحق اليتيم، حق يدعو اليتيم إلى شيء، يحض على طعام المسكين، كلا بل لا تكرموا اليتيم، كلا تحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، شيء كالكلام. القرآن عن المال مستوفى تماما، طويل جدا. ولهذا ننصح يعني الإخوة طلبة العلم والذين يتدبرون القرآن أن يحاول أن ينظروا موارد المال في القرآن، كثير جدا 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 جدا. الزكاة كما قلنا هذا هي حق معلوم في مال معلوم للطائفة المخصوصة كما يقولون. الغريب في المال أن الله لم يفصل تفاصيل الأحكام في القرآن إلا في الشأن المالي. الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل المسلمين، تفصيل عجيب، فقراء مساكين عاملين مؤلفة إلى آخره، ما تفصيل. المبطل الثاني المواريث، ما في تفاصيل مواريث إلا فقراء، يوصيكم الله ولذلكم ذكرهم إلى آخره، آيات المواريث معروفة. المبطل الثالث الغنيمة، واعلموا أن ما غنم شفاء أن إليه خمسة ولقوله إلى آخره، تفصيل عجيب. أما ما عداه جاءت به السنة أو القرآن ما في تفاصيل. الله تولى قسمة المال في المواطن هذه مما يدل على عظم شأنه وعلى أنه محل الخلاف، محل اللي حد ما اللي يكون فيه يصير فيه بعض مشكلات بين الناس وبين الأسر وبين إلى آخره. فتولى قسمته في المواريث وفي الزكاة وفي الغنائم، أما ما عداه فإما جاءت به السنة أو ترك لبعض الاجتهادات السائغة من أهلها في محلها. وتؤتي الزكاة
وتصوم رمضان.
العلماء لاحظوا أنه قال وتصوم رمضان، قالوا هذا يدل على جواز أن يطلق رمضان بدون شهر رمضان، يعني بعضهم قال لا، أنه لا يقال رمضان، يقال شهر رمضان، لكن أمر واسع. ولهذا هنا قال وتصوم رمضان، ما قال شهر رمضان، والمقصود طبعا تصوم شهر رمضان، وشهر رمضان معلوم هو الشهر المعلوم الذي فرضه الله عز وجل علينا، ويصومه معلوم القادرون كما هو معلوم بتفاصيل معروفة، وهو فرض لا شك على كل مسلم بالغ، إلا إذا كان مسافرا فإنه يقضي، أو كان مريضا فإنه يقضي كذلك إذا شفي، أو إذا كان مرضه لا يرجى فإنه يطعم، وكذلك الشيخ الكبير الفاني ومعه عقله فإنه أيضا يطعم إذا كان لا يستطيع الصيام أو القضاء، والحيض النفساء أيضا تفطر وتقضي. هذه تفاصيل في الجملة صيام رمضان. لكن شهر رمضان عجيب، طبعا هو في السنة مرة، ويعني حكمه عجيبة. أولا هو شهر الصبر، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ما يعني هذه من أدق خصائص شهر رمضان المبارك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني ما أظن يعني عبد لله عز وجل ويسمع هذا الحديث القدسي من ربنا سبحانه وتعالى ثم لا يشعر بالنشوة والفخر. أن تصوم وربك سبحانه وتعالى يعني ينظر في صيامك ويشهد صيامك وأنك تصوم أجل تدع طعامك وشرابك وشهوات. والشهوة طبعا العلماء فسرها بالجماع، ولكن هي بدون كل الشهوات التي يعني تصرفك عن هذا الأيام المباركة. في جانب آخر في الصيام وهو العجيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن عندنا جانبان: الجانب الصيام الحسي في الطعام والشراب والشهوة، والأخلاق والسلوك. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة، صعب يعني. فليس إليه حاجة يعني خطير جدا. طب صيامه ظاهريا صحيح، لكن هل يثاب عليه ولا يثاب؟ لا يقال أنه يقضي، لكنه هل يثاب ولا ضيع صيامه؟ نقف قليل عندها لأننا نتكلم عن حكمة الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور كل قول باطل، وطبعا لا شك أن قول الزور وعمل والجهل مطلوب في كل الأحوال في طول السنة، لكن في الصيام أشد. كيف فعلا الله يقول يدع طعامه من أجلي ومع هذا تتهاون؟ وإلا لا شك قول الزور وعمل به في كل السنة. قول الزور كل قول باطل، كل كذب، غيبة، نميمة. شهادة الزور أيضا، حضور الزور، شهادة الزور، كل أنواع الأفعال الزورية، شهود يشهده يشهد الباطل، كل باطل، سواء أغاني سواء كل باطل، شهود وحضوره يعني، أو تشهد له شهادة أيضا شهادة الزور. فالشهود الحضور والجهل. أما الجهل هذه يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. عندنا قول الزور، وعندنا شهادة الزور، وعندنا الجهل. ما هو الجهل؟ الجهل هو نأتي بعض النصوص حتى يعني يكون الأمر أوضح. العزيز يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهل ثم تاب من بعد وصف أنه غفور رحيم. كتب ربكم سورة الأنعام، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهل ثم تاب من بعد وصف. ولا تخرج في النساء: إنما التوبة على الله للذين يعون السوء بجهل. إذا يعمل بجهالة، الجهالة. وأيضا الشاعر العربي عمرو بن كلثوم يقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلية. طبعا هذا حمق، وإن كان بعده شخصية معروفة في رجالات الجاهلية، لكنه يقول يعد هذا فخرا: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هو نوع من التصرف السلوكي، إن صح التعبير، الأحمق. تصرف بجهالة، بمعنى أن الإنسان كأنه ينسى عقله، العقل الحاكم، العقل الوقور، العقل المهذب، العقل الذي فعلا سمي عقل لأنه يعقل الإنسان ويهذبه. فالإنسان حينما طبعا هو عاقل، لكن تأتيه الجهالة، يأتيه شيء ويغطي على عقله فيدخل في دائرة السفة، لأن الجهالة سفة. ولهذا أين يتميز العقلاء وكيف يتميز العقلاء وبماذا يتميز العقلاء الكبار؟ يتميزون بالحلم، الحلم مقابل الجهل. ولهذا لما أن نتكلم يعني نوسع قليلا، لهذا مهم جدا في حياتنا اليومية وسلوكياتنا. الحلم والمواقف الرجولية لا تتبين إلا من الرجال، ولا تتبين إلا في أحوال الاحتكاك، لأن ما يكون الإنسان جاهل تصدر منه الجهالة والسفة إلا في حال الهيجان، في حال الغضب، في حال المنافسات، سواء حتى مع زوجتك، حتى مع أولادك، حتى مع، لا تظن فقط مع البعيد، لا، حتى مع زوجتك تكون حكيما. وكل يا شيخ أنا غضبت وطلقت، هذا جهل وجهالة، حقيقة جهالة. حتى الضرب للنساء جهالة. يقول الرسول يقول ليسوا بخياركم. اسمعوا في حتى نبسط الموضوع شوي، اسمعوا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، عدوا لكم فاحذروه. ماذا قال بعدها؟ شوف، مع أنه يقول عدو فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ثلاث أفعال، فإن الله غفور رحيم. ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ثم قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومو خير الزوجة ولا خير لأنفسكم، وما يوقش نفسه فولاكم فلحوا. نعود: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. طبعا حينما نسمع هذا النداء، الله يخاطب من يا أيها الذين آمنوا، ثم قال عدوا لكم. وأنا يبدو لي والله أعلم أن يا أيها الذين آمنوا للرجال والنساء، أزواجكم والزوج يطلق على الرجل والمرأة، ترى الزوج ليس الزوجة، ولهذا القرآن كله زوج، حتى الزوج زوجة، فقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك، فالزوج الرجل على المرأة، فيبدو الخطاب للاثنين. فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروه. العداوة ليست عداوة 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 كره، أحيانا عداوة حب. حينما تحب زوجتك أو زوجتك تحبك ثم تنحرف لحبها لك، تترك الصلاة ولا كذا، أو تؤخر الصلاة، أو تعمل أعمال يعني، أو قد تكون في الأموال أو في إلى آخره، أو حتى في الأولاد، نتيجة حب. ما هم ليس في ضرر أن يكون بغض أو كره، لكن في عداوة. عداوة ما دام الشيء مضر فهو عداوة. لكن الحل فاحذروهم، لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. غريب، ثلاثة أفعال: تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ما الفرق بينها؟ تعفوا، الحل للعداوة الزوجية والعداوة البيتية هو عداوة الأولاد والزوجة أو الزوج، وحتى العفو والصفح والمغفرة، ما الفرق؟ تعفو يعني سامح. ترى نحن نتكلم عن الجهالة، ترى نتكلم عن الجهالة اللي غلبة الطغيان السفه العقلي. تعفو يعني سامح. تصفحوا يعني تشيل من قلبك، القلب شيل تماما. تغفروا يعني تستر. ما تستر؟ يعني أمورك البيتية لا تعلنها، الزوجة لا تكلم أمها أو أبيها أو أباها، والزوج لا يكلم أمه ولا أبوه، إنما خل العقل حقيقة والحلم والحكمة والرجولة هو فعلا أن تكون تحتوي مشكلاتك، ليس تحويها فقط بل تعفو وتصفح وتغفر. هذا الحل. وترى يا اخواني هذا هو القوة. لا تظن القوة انك ترفع يدك والقوة انك تغضب. كل واحد يغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الرجل قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب لانه غضوب. قال اوصني قال لا تغضب. الله نكمل بعد الصلاة ان شاء الله بعد الاذان ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الغضب والفورة الغضبية ليست دليل رجولة كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا تغضب. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة يعني الذي يصرع الناس. فليس القوي هو الذي يغلب الناس بقوة بدنه أو بقوة عضلاته إنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا في مفاهيم خاطئة عند الناس يظن الإنسان يعني حينما يعفو أو يصفح أو حينما يكون رفيق يرفق يقول لا هذه شخصية ضعيفة أنا تقول يقول أنا من طرطور أنا ملك هذا أنا رجال لشخصيتي. شخصيتك أن تكون عاقل أن تكون حكيم وأن تكون فعلا حليم سوى ولا سيما في بيتك. يعني لا يفسد البيوت ولا يخربها إلا هذه الثورات صح التعبير الغضبية والعنترية. خياركم خيار النساء. المقصود هو الجهالة. من لم يدع في الصيام وتصوم رمضان من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا بد الإنسان يدع الجهالة ويكون حليما ويكون صبورا ويكون يعني فعلا يستحضر رجولته الحقيقية رجولة الحقيقية بالوقار والتحمل. لأن فين الرجال هم الذين يتحملون ويصبرون. ولهذا الصيام يسمى شهر الصبر. وأيضا ملحظ آخر في رمضان في الصيام مما يدل على أن النفس البشرية قابل للتعليم مهما كان حاله وما كان عمره وما كان سنه وما كان ظرفها أبدا. الإنسان في صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو قادر على أن يحبس نفسه عن هذه الشهوات. صبر من طلوع طويل الصيف أحيانا يكون 15 ساعة في منطقتنا وقد يكون غيرنا في الشمال وقد يكون أكثر 17-18 ساعة ومع هذا المسلمون الحمد لله كلهم يصومون. إذا كنت قادر على أن فعلا تمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن الأشياء هذه 15 ساعة يوميا إذا أنت قابل للتعليم وقابل للتهذيب وقابل فعلا تحسن أخلاقك. أقول هذا لماذا؟ لأنتقل لي إشارة إلى قضية أخرى. وفعلا نعرف أن الناس يعني عندهم إما غفلة أو عندهم يعني تساهل أو عندهم أو ما عندهم إرادة. لأن حقيقة الرجولة والاختبار للنفس هو في قوة الإرادة. الصبر هو حبس النفس أو بمعنى قوة الإرادة. أقول هذا حينما ترى المبتلون حينما ترى المبتلين بالتدخين مثلا أشكال التدخين فيه عملة إدمان مثل المخدرات صلى الله عليه وسلم والخمور حتى كذلك كل ما يسبب الإدمان ومثل كل عمل غيبة نميمة إلى آخره. والله أعلم. نكمل غدا إن شاء الله.